إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من بيان مسألة تكليف الكفار، وبينا أقوال العلماء والمذاهب والأدلة وبيان المذهب الراجح، وبينا حكم المسألة، هل الخلاف فيها لفظي أم معنوي. وبهذا نكون قد انتهينا من الشروط الراجعة لمن؟ الراجعة إلى المكلف. بهذا نكون قد انتهينا، لأننا بينا أو بين المصنف في بداية التكليف بأن شرط التكليف بأن هناك شروط راجعة إلى المكلف، وهناك شروط راجعة إلى من؟ الفعل المكلف به. إذن هناك شروط راجعة إلى المكلف، بينا جميع تلك الشروط، أليس كذلك؟ من العقل والبلوغ وإلى آخره. هذا حاصل ما يذكر في الشروط الراجعة إلى المكلف. الآن سيدخل المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشروط العائدة إلى فعل المكلف. قال
المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من القسم الأول من شروط التكليف، كان الشرط الأول ما هو؟ الشروط العائدة إلى ماذا؟ إلى المكلف. شرع هنا في بيان ماذا؟ شرع في بيان ذكر شروط الفعل المكلف به. انتبه، ذكر شروط الفعل المكلف به. لماذا؟ لأنه لا تكليف إلا بفعل، أنت لا تكلف الإنسان إلا بعد أن تقول له افعل. إذن لما تقول له افعل أمرته بماذا؟ بفعل. إذن هذا هو التكليف، ولا يوجد تكليف بغير فعل، لأنه لا يسمى تكليف إذا لم يكن هنالك فعل مكلف به، سواء كان هذا الفعل قول أو فعل يعني بالأركان أو اعتقاد بالجنة، هذا يدخل في التكليف. واضح؟ والمقصود، اكتب، والمقصود بالفعل المكلف به هو والمقصود بالفعل المكلف به هو الفعل الذي تعلق خطاب الشرع به، الفعل الذي تعلق خطاب الشرع به اقتضاء أو تخيرا، اقتضاء أو تخيرا. انتبه، نحن ماذا نقول الآن؟ نعرف الفعل المكلف به. هناك عرفنا المكلف ومن هو المكلف عند العلماء وما هي شروط التكليف. الآن نريد أن نعرف الفعل الذي سيأتي به المكلف. واضح الآن نحن في ماذا نبحث؟ نبحث في الفعل الذي سيأتي به المكلف ويقوم بفعله. ما هو؟ قلنا هو الفعل الذي تعلق به ماذا؟ تعلق به خطاب الشرع، يعني هذا الفعل أمرك به من؟ الشرع، أو تعلق الخطاب بمن؟ بالشرع. إذن الذي يأمر وينهى من هو؟ الشارع. الذي يأمر وينهى على سبيل الأجر وعدم الأجر هو من؟ الشارع. خطاب الشرع به اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ طلبا. اقتضاء يعني
طلبا. والطلب على قسمين: طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل وطلب ترك. إذن كلمة اقتضاء تشمل ماذا؟ تشمل الأوامر وتشمل النواهي، أليس كذلك؟ تشمل الأوامر وتشمل النواهي. وبينا لكم بأن الطلب أيضا ينقسم، طلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب لازم وطلب غير لازم. وطلب النهي ينقسم إلى قسمين: طلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم. هذا كله بيناه في بداية ماذا؟ في بداية هذا الكتاب. أو تخيرا، ما هو التخير؟ خيرك، وهو المباح، خيرك بين الفعل وبين الترك. وهنا الفعل يطلق كما قلت لكم على الأفعال التي أمر الله بها وعلى الأفعال التي نهى الله عنها. إذن يشمل ماذا؟ يشمل الأفعال التي أمرك الله بها ويشمل الأفعال التي نهاك الله عنها. إلى هنا واضح؟ إذن في ماذا سنبحث الآن؟ سنبحث في الفعل المكلف به. هذا الفعل الذي كلفك الشارع به له شروط، ليس كل فعل أنت ملزم به، لا، هناك شروط تستطيع أن تأتي بالفعل، وهناك شروط تدل على عدم تكليفك بالفعل. واضح؟ إذن لابد من اعتبار هذه الشروط حتى يقال بأن فلان كلف بهذا الفعل. أما إذا انتفت هذه الشروط فلا تكليف، لأن البحث الذي نحن فيه الآن ماذا؟ التكليف. فالآن بحثنا في تكليف المكلف بهذا الفعل. هل كل فعل يكلف به المكلف؟ أبدا. هناك شروط وضعها العلماء واستنبطوها من الشارع متى يكلف هذا الفعل بهذه الأفعال ومتى لا يكلف هذا المكلف. قالوا هناك شروط. ما هي الشروط؟ بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين التكليف والشروط العائدة للمكلف، سرد وبدأ في بيان ماذا؟ سرد الشروط التي تعود إلى الفعل الذي سيكلف به المكلف. فقال:
أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه.
نعم، قال أن يكون معلوما للمأمور به. انتبه، أن يكون معلوما للمأمور به. لماذا؟ قال حتى يتصور قصده به. حتى يتصور هذا المكلف ماذا يقصد بهذا الفعل. واضح؟ إذن لابد أن يكون هذا الفعل مأمور معلوم. أما إذا كان مجهول لا يصح، لا يصح أن تؤمر بمجهول. ولهذا سيأتي في بيان الألفاظ اللغوية بأن المجمل لا يجب العمل به، بل لا يجوز، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعمل بالمجمل، لكن يجب أن ينوي في نفسه العزم على الفعل. أما الفعل فلا. إلى هنا واضح؟ واضح؟ إذن أولا لابد أن يكون الفعل الذي أمر به المكلف معلوم لدى المكلف، أما الأمر بالمجهول لا. واضح؟ قال: نعم، أيضا لابد أن يكون هذا الفعل الذي سيقوم به المكلف حتى يؤجر عليه وحتى يخرج من استحقاق العقاب أن يعلم بأن الآمر له من؟ هو الله سبحانه وتعالى، يعني الشرع. عرفتم؟ لماذا لابد أن يكون يعلم المكلف بأن الآمر به الشرع؟ الأول أن يكون ماذا؟ معلوم. ومع ذلك لابد أن يكون يعلم بأن الذي أمر به هو الشارع. قال:
حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب.
نعم، قال حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. وسأبين لكم هذا بالتفصيل إن شاء الله. ولهذا أريد أن تنتبهوا إلى هذه أو إلى هذا الشرط، لأنه دقيق وفيه تفريق، تفريق دقيق عند العلماء، متى يؤجر الإنسان ومتى لا يؤجر. قد يكون هذا الفعل واجب ويقوم به ولا يؤجر، واجب عليه، إذا لم يقم به فهو آثم، ورغم ذلك لا يؤجر عليه إذا قام به. واضح إلى هنا؟ إذن لابد من التركيز إلى ما سيأتي. هنا شرع الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في إيضاح معنى كلام المصنف، فلنبين الآن ونشرع في بيان معنى كلامه، أي كلام ابن قدامة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله:
إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به اشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه.
نعم، انتبه. قال إيضاح هذا أو إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا، انتبه إلى قوله شرعا، حتى يقال بأن هذا مكلف به شرعا أو غير مكلف به شرعا. قال أن يكون المكلف يعلمه، لابد أن يعلم المكلف ماذا؟ هذا الفعل الذي سيؤمر به. أما لو أمر بمجمل أو مجهول هل يستطيع أن يقوم بفعله؟ أبدا ما يستطيع، أليس كذلك؟ أمرك بأمر وهو مجهول وأنت لا تعلم ماذا أريد، هذا لا يصح ولا يقال بأنه كلف بهذا الأمر. مثل له المصنف فقال:
يشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق.
نعم، قال فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، يعلم كيف يصلي. مثال ذلك: رجل أسلم جديد لا يعرف ولا يعلم، لا يعلم من الدين شيء، قلت له صل، الصلاة عنده ماذا؟ مجهولة، لا يعلم كيف يصلي ولا يعلم ما الصلاة وما حقيقة الصلاة وكيفية الصلاة وكم ركعة وكيف يصلي، هل يصح أن أمره بالصلاة وهو لا يعلم الصلاة؟ أبدا، لأن هذا يكون من باب التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يطاق، يعني لا يجوز، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في ضمن الشروط. إذن لابد أن يعلم كيفية الصلاة ويعلم من ماذا تتركب الصلاة وكيف يصلي الإنسان. فلو قلت لإنسان مثلا حج أو اذهب إلى الحج أو زكي، قلت له زكي، وهذا الرجل لا يعلم كيفية الحج ولا يعلم كيفية الزكاة ولا يعلم شيء، هل يؤمر بهذه الأوامر وهو لا يعلم؟ لا، لهذا لابد أن يعلم، ولهذا لابد من العلم قبل أي فعل، لابد من العلم قبل أي فعل. ولهذا بوب الإمام البخاري باب ماذا؟ العلم قبل القول والعمل. ولا يجوز الإنسان أن يتكلم في مسألة لا يعلم ما الحكم فيها، ولهذا يقع الإنسان في الخلط والخبط من تكفير الناس ومن تفسيق الناس ومن تبديع الناس بسبب ماذا؟ الجهل المركب. فلا يجوز لك أن تقدم على مسألة وأنت لا تعلم ماذا حكم الله فيها. لماذا؟ لأنك تقدم على تكليف الناس وأنت لا تعلم، وهذا لا يجوز. واضح؟ فهنا قال لا يكلف هذا الإنسان، بل من شروط الفعل المكلف به أن يكون معلوم. فلا أقول لك مثلا افعل هذا الفعل وأنت لا تعلم ما هذا الفعل، عرفتم؟ إذن لا يكلف الإنسان بما لا يعلم، ولهذا الجاهل يعذر ويعلم، عرفتم؟ إذن من شروط التكليف بالفعل المكلف به الشرط الأول ما هو؟ أن يعلم، أن يكون هذا الفعل معلوم لدى المكلف، أن يكون هذا الفعل الذي سيكلف به معلوم. فلا تقل له صل وهو لا يعلم الصلاة، ولا تقل له افعل كذا وهو لا يعلم ما هذا الفعل. إلى هنا واضح؟ قال
إذ لو قيل للمكلف تفعل ما أمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبته.
نعم، وهذا مثال. طيب، لو قلت لفلان افعل ما أمرك به الآن والأمر في نفسي لن أظهر لك، بالله عليكم هل يستطيع أن ينفذ الأمر؟ أبدا، لأنه لا يستطيع أن يدخل في قلوب الناس إلا عند الصوفية طبعا الذين يأتوا بالخرافات، واضح؟ أما أهل السنة والجماعة فيعلمون بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يكاشف كما قال بعضهم مكاشفة، يعلم ما في قلب الرجل الذي أمامه، هذا لا يعلمه إلا الله. إذن لو قلت لهذا الرجل، طبعا هذه من الخرافات التي عندهم، ولا فالضلالات عندهم كثيرة، وهم على درجات أيضا، يعني منهم من بلغ درجة نسأل الله العفو والعافية وصل إلى الكفر والإلحاد كابن عربي والحلاج الذين يقولون بوحدة الوجود، كل ما تراه هو الله، هؤلاء وصلوا إلى الكفر، كل ما تراه هو الله، قال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيسته، هذا هو الكفر بعينه. ولهذا قال الآخر العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، كيف تكلف الرب وهو عبد والعبد هو الرب، لا فرق، فقل ما تراه والله. وهذه المقولة لا شك في كفرها، ولهذا من يدافع عن ابن عربي ويتأول ما جاء به من الكلام فهو جاهل جهول مجهالة جهلة، عرفتم؟ ولهذا قد جاء بالطمات نسأل الله العفو والعافية، وقد أجاد شيخ الإسلام في الرد عليه في المجلد الأول والثاني والثالث من مجموع الفتاوى، من أراد أن يرجع فليرجع وينظر ما ذكره شيخ الإسلام. المهم يشترط في، طبعا كما قلت لكم عنهم على درجات، فمنهم من لم يصل إلى هذه الدرجة، ولهذا لا يكفر الإنسان مطلقا بل فيه تفصيل. نقول كما مثل المصنف هنا بأنه لو قال له افعل ما آمرك به في نفسي، هل يجوز هذا؟ هذا تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز. إذن يشترط أن يكون الفعل المكلف به معلوم عند المكلف، ولهذا المجمل لا يعمل به المكلف لأنه من المحال أن يعمل به وهو لا يستطيع، أليس كذلك؟ لا يستطيع إلا بعد التفصيل. وهذا أيضا رد على الجهل من القرآنيين الذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ شيء من السنة، وهؤلاء كفروا بالقرآن والسنة، لأن القرآن دعا إلى السنة، أليس كذلك؟ أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا من الذي سيبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعلم الحج والزكاة والصوم إلا بالرجوع إلى السنة، أليس كذلك؟ لأن القرآن فيه ما هو مجمل فسرته وبينته السنة، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن يكون الفعل المكلف به معلوم عند المكلف، فلا يكلف بالمجهول، هذا الأمر واضح. قال
فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن ابتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان.
نعم، انتبه. قال لأن الاهتداء للفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح، هل هذا في طاقتك؟ ليس في طاقتك، وما كان في غير طاقتك لا تكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو الآية الثانية التي فيها الطاقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولكن هذا سيأتي استدل به من يقول التكليف بما لا يطاق، استدلوا بهذه الآية، استدلوا بالتكليف على أنه يكلف بما لا يطاق، وسنبين هذا إن شاء الله. فقال هنا من باب لابد معرفة وعلم الفعل المكلف به، ثم قال رحمه الله واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان. لماذا قال هذا؟ حتى يبين لك منه ما يجب له النية، تجب له النية، ومنه ما لا تجب له النية، ويصح الفعل بدون نية لكن لا يؤجر، واضح لماذا ذكر هذا؟ يعني يريد أن يبين لك بأن هناك أفعال لا تقبل إلا بماذا؟ إلا بنية، وهذه هي التي لابد أن ينوي فيها الإنسان، وهي التي تكلمنا عليها في الشرط الأول. أما الأمر الثاني لا تجب لها النية وهي واجبة عليه، وإن أداها سقط عنه الإثم ولا يؤجر إلا إن قصد الأجر بهذا الفعل، وسيأتي بيانه. قال:
واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى.
نعم، قسم تعبدي محض، وهذا سيأتيكم في القياس. الأحكام تنقسم إلى قسمين، منها ما هو معلل، معلل بعلة، العلة سنبين كيف تعرف إن شاء الله، علة جاءت إما صريحة وإما ظاهرة وإما إلى آخره. إذن قسم معلل بعلة وقسم تعبدي محض، لا يستطيع الإنسان أن يعلم العلة رغم أنه معلل في حقيقته، لكن العلة لا يستطيع أن يأتي بها من المجتهد، هذه تسمى ماذا؟ تعبدية، يعني غير معللة. ونقصد غير معللة أي عند من؟ عند المجتهد، وإلا فهي معللة عند الله، لأن الله لا يشرع إلا لحكمة. وضح لكم الفرق؟ إذن هي غير معللة عند المجتهد، لهذا ما يستطيع أن يقيس عليه، لا قياس في الأمور التعبدية. هنا قال: فالتعبدي كماذا؟ كالصلاة، صلاة الظهر أربع، هل يجوز لك أن تأتي وتقول والله نقيس على صلاة الظهر؟ أركان القياس أربعة، ما هي العلة حتى تقيس؟ ليست هناك علة. إذن هذا تعبدي محض، وضح لكم؟ هذا يسمى تعبدي. كذلك الزكاة والصوم، كل هذا تعبدي، ليست هناك علة علل بها الشارع أو استنبطها المجتهد حتى نعلل بها هذه الأمور، فلهذا قالوا هذا تعبدي. إذن البحث الذي نحن نشترط فيه الشرط الأول في أي قسم؟ في التعبدي، بحثنا في هذا في التعبدي. أما في الأمور الثانية وهي غير التعبدي فلا يشترط لها النية وهي معقول المعنى، لكن على تفصيل أيضا. إلى هنا واضح؟ واضح الكلام؟ نعم.
فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف بالعلم حقيقة الفعل المكلف به كما بينا.
قال: فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، لابد أن يعلم وينوي، لأن الذي أمره به من؟ الله سبحانه وتعالى، ما دام أمره الشارع لابد أن ينوي بهذا الفعل. هل تصح الصلاة بغير نية؟ أبدا. الزكاة؟ أبدا. الصوم؟ أبدا. لابد من ماذا؟ من النية، أليس كذلك؟ إذن يشترط في هذا الفعل التعبدي ماذا؟ العلم به وأن ينوي التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إلى هنا واضح؟ هذا هو الشرط الأول في الفعل المكلف. قال لهذا ذكر ابن قدامة، قال: وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الامتثال، حتى يتصور فيه قصد الامتثال، وهذا يكون في التعبد، وقد يكون في ماذا؟ في المعلل، لكن سيأتي تفصيله. واضح؟ إذن بحثنا في ماذا؟ في التعبد، يشترط فيه أن يكون معلوم لدى المكلف، ويكون أيضا يعلم بأن الذي أمره به من؟ هو الشارع. قال:
ويزداد على ذلك العلم لأنه مأمور به من الله تعالى، إذن لا بد له من نية التقرب به.
انتبه الآن، قال: ويزاد، وهذا سنجعله نحن شرط ثاني، هذا سنجعله من هنا من بداية ويزاد شرط ثاني. إذن الشرط الأول العلم، الشرط الأول لابد أن يكون معلوم، الشرط الثاني قال: ويزاد على ذلك ماذا؟ العلم بأنه مأمور به من الله. لماذا؟ قال:
إذن لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا.
نعم، إذن الأمر الأول أو الشرط الأول أن يكون معلوم لدى المكلف، الشرط الثاني أن ينوي به التقرب إلى من؟ إلى الله، وهذا لا يمكن إلا أن يعلم بأن هذا أمر به الشارع. أما لو أمرك إنسان ولم يأمر به الشارع هل هذا فيه تقرب؟ لا، إلا إذا قلب النية طبعا، وإلا كأصل ليس فيه تقرب. إلى هنا واضح؟ إذن الشرط الثاني لابد أن يكون هذا الفعل المكلف به مأمورا به من من؟ من الشارع. لماذا؟ حتى تنوي به التقرب إلى الله، لأنه لا تستطيع أن تتقرب إلا بشيء أمرك به الشارع. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يكون معلوما. الشرط الثاني أن يكون مأمورا به من الشارع حتى تنوي نية التقرب. والآن سنبين لكم الفروق التي سيذكرها. قلت بعض أهل العلم يجعل هذا شرط ثاني، بعض أهل العلم يجعل هذا شرطا ثاني من شروط الفعل المكلف به. من شروط ماذا؟ الفعل المكلف به، وهو لا بد من أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمورا به من من؟ من الشرع. أن يعلم أن هذا الفعل مأمورا به من الشرع، لأنه إذا علم أن الشرع أمر بذلك عند ذلك يحصل منه قصد الطاعة والامتثال. عند ذلك يحصل منه ماذا؟ قصد الطاعة والامتثال بفعله. واضح؟ إذن لابد من أن يكون هذا مأمورا به من من؟ من الشرع. لماذا؟ خذوا معك. لماذا؟ لأنه حتى يقصد هذا الفعل ويمتثل ما فيه لا يستطيع أن يمتثل وينوي به التقرب إلا إذا علم بأن هذا قد أمر به الشارع. إذن هذا شرط ثاني، لأننا نبحث في الأمور التي أو الأفعال التي أمر بها الشارع، ما هي شروطها؟ واضح؟ نكمل. لكن إذا لم يتصور المكلف أن الشرع أمر به فقد يفعل هذا الفعل من غير قصد وامتثال. واضح؟ إذا لم يتصور المكلف أن الشرع أمر به فقد يفعل هذا الفعل من غير ماذا؟ من غير قصد ومن غير امتثال، من غير قصد وامتثال. ولا يكفي مجرد حصول هذا الفعل، لا يكفي مجرد حصول هذا الفعل، يعني الفعل قد يوجد لكن لا يكفي، لا بد من التقرب والامتثال حتى يحقق الفعل الذي كلف به من الشرع. واضح؟ وهذا فيما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب. هذا البحث كله في ماذا؟ فيما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب، كما مثل المؤلف بالصلاة والزكاة وغيرها. هذه كلها يشترط للتقرب بها إلى الله ماذا؟ يشترط لها النية، أليس كذلك؟ لابد من أن ينوي المكلف أنه يتقرب بهذا الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل مأمور به من من؟ من الشرع. وإذا كان مأمور به من الشرع إذن لا بد فيه من قصد الامتثال، وقصد الامتثال لا يكون إلا إذا كان مأمور به من ماذا؟ من الشر. أما ما لا يجب فيه، أما ما لا يجب فيه قصد الطاعة والتقرب كما سيمثل المصنف، كما سيمثل المصنف به من رد الأمانة. رجل أعطاك أمانة، هذه الأمانة أنت قمت بردها، لكن ما خطر في بالك أنك رددت هذه الأمانة لأن الله أمر بذلك فأنت تنوي التقرب، لا، تقول هذه أمانة عندي تفضل خذها، هذا لا يشترط فيه ماذا؟ قصد التقرب، لا يشترط فيه. لو رددت الأمانة صحت أم نقول الأمانة باطلة؟ لابد أن تنوي الرد، لا، نقول صح، يصح رد الأمانة من غير نية التقرب، بخلاف الصلاة، الصلاة لا تصح، لو صليت وفعل العبادة باطلة. لماذا؟ لأنه يشترط لها نية التقرب. أما رد الأمانة فلا يشترط فيها التقرب. واضح لكم الفرق؟ ولهذا الأصول يستطيع أن يميز بين هذه الأفعال وبين تلك، ويستطيع أن يحول رد الأمانة إلى عبادة فيؤجر عليها بأن ينوي التقرب إلى الله فتدخل من القسم الأول في الأجر. عرفتم؟ قلنا كرد الأمانة والمغصوب وغيرها. فهذا الفعل صحيح كما سيأتي، لكن لا يؤجر عليه لأنه لا أجر بغير قصد ونية، لأنه لا أجر بغير قصد ونية. إلى هنا واضح؟ واضح لكم؟ إذن الشرط الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما، ما يؤمر بمجهول. الأمر الثاني أن يكون الآمر به الشرع حتى يقصد به التقرب ويؤجر، لأنه لا يقال مكلف بهذا الفعل يؤجر عليه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن ينوي التقرب، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف:
وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب.
نعم، قال لا يشترط. لماذا؟ لأنه معقول المعنى. لماذا؟ رد الأمانة أنت أمرت بها لماذا؟ حتى ترجع الحقوق لأصحابها، هذا معقول واضح بين، ولا يحصل بعد ذلك إشكال و إلى آخره. قال:
ولكن لا أجر له فيه البت إلا بنية التقرب إلى الله تعالى.
انتبه إلى قوله، قال وليس له أجر أبدا. رجل أعطاك أمانة ثم رددت الأمانة من غير أن تنوي بأنك حفظت هذه الأمانة تقربا لله سبحانه وتعالى، ورددت هذه الأمانة تقربا لله سبحانه وتعالى، فالذي لم ينوي هذا لا يؤجر أبدا. وضح لكم؟ لماذا؟ لأننا بينا في الواجبات وفي النواهي لابد من ماذا؟ بالامتثال. تذكروا الحكم، ما يثاب فاعله ماذا؟ امتثالا، هذا بيناه لكم في حكم الواجب، فلابد أن يمتثل. فلو أن رجل أعفى لحيته ولم يقصد بذلك التقرب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، عاد في بلد كلهم يعفو اللحى ويطلق اللحى، هل يؤجر؟ أبدا لا يؤجر. لكن هل يؤذر؟ لا يؤذر، لا يأتم. واضح؟ لماذا لا يأتم؟ لأنه حقق الفعل الذي كلف به. وهذا هو الفرق بين الفعل الذي أمر به على وجه التعبد المحض والفعل الآخر. واضح لكم الفرق؟ إذن الأول يؤجر إذا نوى التقرب إلى الله، الثاني لا يؤجر، لكن هل يأثم؟ نقول لا يأثم. لماذا؟ لو قال قائل هو ما نوى أن يتقرب إلى الله فكيف تقول ما يأثم؟ نقول نعم، لأنه متى يستحق العقاب؟ يستحق العقاب على حلقها وعلى إزالتها. أما هذا هل هو مزل؟ لا، إذن كيف يعاقب؟ لا يستحق العقاب. وضح لكم الفرق؟ بخلاف العبادة المحضة وهي الصلاة، لو صلى بغير نية لا تقبل منه الصلاة، لابد من نية التقرب والتعبد إلى الله. لماذا؟ لأن هذا لا نعلم ما المراد منه، تعبدي محض. وضح لكم الآن الفرق؟ قال
ومثال ذلك رد الأمانة والمقصود وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة.
كل هذا رد الأمانة كذلك إذا ردها من غير نية لا يؤجر، لكن هل يؤجر؟ لا يؤجر، لأنه قام بهذا الفعل، رد الأمانة إلى أهلها. قال والمغصوب كذلك، رد المغصوب إلى أهله، وقضاء الدين عليه دين فرده، هل يؤجر؟ لا يؤجر، لكن لو لم يرد هذا الدين ماذا؟ يؤجر، يأثم. واضح؟ لماذا؟ لأنه ما رد ما عليه، لكن لما رده من غير نية لم يؤجر. ولو نوى برد هذا الدين بأنه يقوم بهذا الفعل تقرب لله سبحانه وتعالى فعند ذلك يؤجر. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله لهم منازل عالية في الجنة. لماذا؟ لأنهم يحولوا جميع العادات وجميع الأفعال إلى قربة لله سبحانه وتعالى بالنية، وهذه لا يعلمها إلا طالب العلم والعالم، أما الجاهل لا يعلم هذه الأمور، أليس كذلك؟ ربما يفعل أفعال وهي فيها حسنات ولكن لا ينوي. والإنفاق على الزوجة، أليس الإنفاق على الزوجة واجب؟ يجب عليك أن تنفق على زوجتك، لكن لو نويت بأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنفاق على الزوجة فإنك تؤجر، لكن لو لم تنوي فإنك لا تأثم بالإنفاق على الزوجة، لكن ليس لك أجر. واضح؟ ليس لك أجر. نعم.
فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح.
نعم، فعله صحيح، ولا يقال بأن هذا الفعل لا بد له من نية، هذا لا يطالب المكلف بالنية. قال
ففعله صحيح من النية وتصدق به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب.
نعم، قال فلا يلزم الحق في الآخرة، يعني في الآخرة يوم القيامة ما يقال والله فلان قضى دينه لكن ما نوى في قلبه بأنه يقضي الدين ويتقرب به إلى الله، يطالب يوم القيامة بقضاء الدين مرة أخرى؟ أبدا ما يطالب. لماذا؟ لأنه أدى الذي عليه. هذا معنى كلام المصنف. قال
والمطالبة صادقة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب.
لا أجر له إلا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا هو قواعد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب فيه قبل الطاعة والتقرب.
نعم، قد يقول قائل أنتم قلتم في مثلا مسألة اللحية، إعفاء اللحية، أليس هذا تعبدي؟ صحيح، نقول تعبدي، لكن هذا معلل، ما العلة؟ بمخالفة المشركين، فهذا الذي أعفى حقق المخالفة. واضح؟ إذن هو مندرج تحت ما بحثنا فيه، لأنه أنا أعلم بأن بعضكم قد يقع في نفس هذا، يقول كيف يقول هذا وإعفاء اللحية له أجر بها وإلى آخره. نقول نعم له أجر لو نوى، لكن لو لم ينوي لا يأثم وليس له أجر، لكن حقق المراد. ما هو المراد من إعفاء اللحية؟ مخالفة المشركين، مخالفة الكفار، فبإعفائه حقق المخالفة، إذن لا نلزمه بماذا؟ بالنية، ولا نعاقبه على تركها. واضح؟ لماذا؟ لا نقول بأنه يأثم، لأنه قد أعفى. وضح لكم الفرق حتى لا يقع في نفس البعض شيء. نعم، قلت وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى. إذن عرفتم الآن الشرط الأول والثاني، وضح لكم الشرط الأول والثاني، والثاني في هذا التفصيل الذي ذكرناه، لكن سيبقى أمر أبينه لكم إن شاء الله، لأنه قد يقول قال بينوا لنا كيف نميز بين العبادة التي نقول فيها كذا وبين العبادة التي نقول فيها كذا. واضح؟ هذا سنبينه إن شاء الله. وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى وضرب عليه الأمثلة من أنه توجد أعمال لا تجب فيها النية والقصد وهي صحيحة لا يؤجر عليها، وهي صحيحة لا يؤجر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يؤجر الإنسان على العمل إلا بماذا؟ بنية، ولا يصح العمل إلا بنية إلا ما استثناه الشرع. واضح؟ والذي هو قد مضى. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو الشاهد، تبتغي بها وجه الله، ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم بل قال تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، في امرأتك يعني في فمها. واضح؟ يعني حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك لك بها أجر، لكن متى؟ إن حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله، لأن هذه الأمور للإنسان أن يفعلها بغير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يؤجر. متى تؤجر؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتغى بها وجه الله. مفهوم هذا أنه إذا لم يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، مجرد إنفاق على الزوجة لأنه واجب، فهل يؤجر؟ لا. هل يؤجر؟ لا. واضح لكم؟ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فالنفقة على الزوجة واجبة، أليس كذلك؟ النفقة واجبة وليست بواجبة؟ لا شك بأنها واجبة، إذا لم يقم بها الإنسان يأثم. وقضاء الدين واجب، ورد الأمانة كذلك، لكن إذا فعل هذه الأفعال دون أن يبتغي بها وجه الله فإنه لا يثاب، وضابط ما ذكره المصنف، يعني الآن نذكر لكم الضابط في اشتراط النية وفي عدم اشتراطها، وضابط ما ذكره المصنف من اشتراط النية وعدم اشتراطها هو أن يقال: أولا، إذا كان معقول المعنى أو تعبدي، وهذا مضى، أليس كذلك؟ بينه لكم المصنف، إذا كان معقول المعنى أو تعبد، معقول المعنى واضح يستطيع الإنسان يأتي بغير نية، وهناك معقول المعنى لابد له من نية. واضح؟ أيضا ما وجب لحق آدمي، خلاص لك مذكور، ما وجب لحق آدمي إذا قام به الإنسان مع الغفلة ودون نية التقرب فإنه لا يثاب عليه. إذا كان هذا الحق لمن؟ لآدم. كان حقا لمن؟ لآدم، فإنه لا يثاب عليه لأنه لم يفعله لله، وإنما فعله لقضاء حق آدمي، فتبرأ ذمته بذلك، ولا يصير عبادة، يعني ذلك الفعل لا يصير عبادة، يؤجر عليها إلا بالنية. إذن الأمر الأول الذي لا يشترط فيه النية ما هو؟ ما كان حق لآدم. إذا كان هذا حق لآدم فلا تشترط فيه النية، يصح من غير نية، إلا إذا أراد أن إلا إن نوى فإنه يؤجر، أما إذا لم ينوي فإنه لا يؤجر. واضح لكم؟ أراد أن يرد حقوق بينه وبين الناس فإن هذا لا يؤجر إلا إذا نوى بذلك الفعل وجه الله. أما ما كان لله فلا بد من نية وقصد، يعني ما كان لله سبحانه وتعالى فهذا لا بد فيه من ماذا؟ من نية وقصد. واضح التفريق؟ إذن الذي لا يشترط له النية ما هو؟ ما كان بين الآدميين من حقوق الآدميين، فإن هذا لا يشترط فيه النية، لو قام برده قبل الآخر. أما إذا نوى فإنه يؤجر، إذا لم ينوي فالعبادة صحيحة مع عدم الوزن. إلى هنا واضح؟ أما ما كان لله سبحانه وتعالى كالصلوات وكالزكاة وكالصوم وكالحج وغيرها من العبادات لا تقبل إلا بماذا؟ إلا بنية، لا تقبل إلا بنية. ولهذا بينا الشرط الثاني بأن يكون ماذا؟ أمر به الشارع، حتى إذا تقرب ونوى التقرب يعلم بأن هذا أمر به الشارع. إلى هنا واضح؟ طبعا هذا الأمر أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض الأشرطة. وكذلك ترك المحرم إذا تركه بغير قصد التعبد فلا يؤجر على تركه. أما إذا تركه لله فيؤجر، إذا تركه ما لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر، وإذا تركه عجزا عنه فيأثم، عجز عنه ويريد أن يصل ويفعل لكن عجز هذا يأثم. لماذا؟ لأنه أراد أن يفعل المحرم وقام بفعله لكن ما استطاع. رجل أراد أن يزني ووصل إلى دار المرأة ثم دخل فسقط مغشي عليه، هل هذا يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، لأنه أراد أن يفعل هذا الفعل المحرم لكن وجد مانع منعه من إتمام هذا الفعل. فهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في النواهي، وسنبين هناك النواهي التي نهى عنها الشرع متى وما فيها من تفصيل. نعم، إذن وضح لكم الأمر الثاني، الشرط الثاني واضح. الشرط الثاني هو أن يكون مأمور به من الشرع. نعم.
قال المؤلف الثاني.
نعم، قال المؤلف الثاني يعني الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به؟ قال
أن يكون معدوما.
نعم، أن يكون معدوما، لأنه من العبث إيجاد ما هو موجود، من العبث إيجاد ما هو موجود، يعني